العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
هذه الآيات الكريمة خاتمة سورة الانشقاق، جاءت بعد قوله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. الآيات، الاستفهام هنا في قوله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون، أي أي شيء منعهم من الإيمان؟ استفهام إنكار، يعني منكرا عليهم جل وعلا عدم إيمانهم مع قيام الحجة ووضوح الأدلة. الأمر جلي وواضح، وهم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون حسن هذا الكلام الذي أتى به، ومعجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع به قومه، وما بعث الله نبيا إلا وجعل معجزته من جنس ما برع به قومه. فقريش والعرب ملوك الفصاحة والبلاغة وحسن التصرف في الكلام، جاءت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن، والقرآن تحداهم مع فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، أن يأتوا بعشر سور مثله ما استطاعوا، أن يأتوا بسورة واحدة مثله ما استطاعوا. فما لهم لا يؤمنون، لما لا يؤمنون والأمر جلي وواضح وبين؟ لم يأتهم رجل أجنبي ما يعرفون صدقه من كذبه، ما جاءهم بكلام لا يعرفونه ولا يدركونه، بل كلام واضح وبين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ميسر مسهل والحمد لله. فما لهم لا يؤمنون، جاءهم بشيء ما يدركونه، جاءهم بكلام غير عربي، جاءهم بمعجزة ما تدركها عقولهم؟ لا، الأمر واضح، كانوا يعرفون صدقه وأمانته ويلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يأتي بهذا القرآن وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام، ما كان يعرف الكذب ولا الخيانة ولا الغش. أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم وبه أوسط نسبهم، ليس متطرفا فيهم يقول نتبعه وهو ملصق فينا أو تابع لنا، جده عبد المطلب سيدهم، فما لهم لا يؤمنون؟ ليس لهم عذر في عدم الإيمان، والرسول يخاطبهم بما يفهمون ويدركون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. القرآن يتطلب من سمعه أن يخضع له ويلين وينقاد، لأنه يتملك الألباب والعقول. كانوا يحبون أن يستمعوا له بدون أن يعلم عنهم أحد، يتلذذون بسماعهم للقرآن وهم كفار، لأنهم يدركون معنى الكلام الجيد الفصيح، فيتلذذون بسماعهم للقرآن من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سواد الليل حين لا يسمعهم أحد ولا يراهم أحد، ما يستطيعون من الحسد والبغي والكبر أن يأتوا يستمعوا في النهار، فقال هذا فلان يستمع لقراءة محمد، يتكبرون عن هذا فيأتون يتلصصون في الليل، يجلسون في الأماكن القريبة من هو صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا قراءته. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يخضعون، أو لا يسجدون لا يصلون، لأن من أهم أعمال الصلاة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي سجود التلاوة، فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وهذه من الآيات التي فيها سجود التلاوة. يقول الراوي: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء فقرأ سورة الانشقاق فسجد، فلما انصرف قلت: ما هذا؟ يعني كأنه يعيب عليه أنه زاد في الصلاة سجدة. فقال رضي الله عنه: سجدتها مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني أسجد كل ما قرأت أسجد فيها حتى أموت وألقى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وكان الأولى والأجدر بهم لو أنصفوا لسجدوا لتلاوة القرآن، لأنهم يدركون أنه يستحق ذلك. ثم قال جل وعلا: بل الذين كفروا يكذبون. بل هم، يعني ما منعهم من السجود ومنعهم من الإيمان إلا التكذيب، ويكذبون بالشيء الصدق الحقيقي، يعني ما كانوا يجهلون الأمر وإنما يكذبون. إنكارهم هذا لأنهم يكذبون بما سمعوه. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وعيد شديد، الله أعلم بما جمعوه في قلوبهم، ما كان في قلوبهم من الكفر والتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، الله عالم به يجازيهم عليه. فهذا فيه وعيد وتحذير لهم و أن العقاب محقق يستحقونه، لأن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم. المخلوق بين يدي المخلوق قد يمكر به ويلعب به ولا يمتثل أمره، لكن إذا جاءه بدا يتملقه ويمدحه ويثني عليه وكذا وكذا، فيظن أنه صادق فيصطفيه، وهو غاش له في الحقيقة. أما الله جل وعلا فهو عالم بما في قلوبهم، يعلم ما عندهم من الكذب ومن المكابرة ومن التغطرس على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبر عليه، وما في قلوبهم من الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين. والله أعلم بما يوعون. بما يوعون يعني يجعلونه في قلوبهم، أو بما هم واعون له معتبرون به، كما في قوله تعالى أذن واعية يعني منتبهة لما تسمع. أو بما يوعون يسرونه، يجعلونه كأنه في وعاء مغلق عليه، يظنون أنه لا يدرى عنه، والله جل وعلا عالم به. فما كان في وعاء محكم يعني يكون مخفى، ما يدرى وش اللي في هالوعاء هذا، فهو سر يجهله من رآه، ما يدري ما في هذا الكيس. فالله جل وعلا يعلم ما في أوعيتهم هذه وإن أخفوها.
يقول تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما، بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم الكذب والعناد والمخالفة للحق. والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم فبشرهم بعذاب أليم.
فبشرهم بعذاب أليم. قد يقول قائل: العذاب يبشر به؟ نقول: نعم، لأن البشارة الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة. فالمرء إذا أخبر بخبر سار ظهر أثر هذا على بشرة وجهه، بدأت أسارير وجهه تضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سر صار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام يتهلل. وإذا أخبر الإنسان بخبر سيء ظهر أثره على بشرته على وجهه، ظهر أثر الكآبة والحزن على الوجه لأنه أخبر بخبر سيء. وغلب استعمال البشارة في الخير، غلب هذا، وإلا فالخبر الذي له أثر سواء كان حسنا أو سيء يسمى بشارة. وقيل هو في الخير وجيء به هنا على سبيل التهكم بهم، بشرهم يعني تهكم بهم بأن مآلهم ومصيرهم إلى العذاب، ولم يقل توعدهم وإنما قال بشرهم تهكما بهم. فبشرهم بعذاب أليم، يعني مؤلم. أخبرهم يا محمد بأنهم إن لم يؤمنوا فالعذاب بانتظارهم، العذاب لهم، وليس بعذاب سهل، بل هو عذاب أليم مؤلم. فبشرهم بعذاب أليم. ثم استثنى الله جل وعلا المؤمنين الخلص، ومن آمن من هؤلاء الكفار، إن حين نزول الآية آمن بعدها أناس كانوا كفار فآمنوا، فاستثنوا من هذا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بشر الكافرين بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان عمل القلب، وعمل الصالحات عمل الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وإرشاد الضال ونصح الجاهل، وهكذا هذه الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم هذا بالعمل الصالح، وأن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد القلب وقول اللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر، كل هذا من الإيمان. والعمل الصالح بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر القرب التي تعمل بالبدن. ولا يتم إيمان المرء إلا بهذه الثلاثة، إلا من آمن لتوه ولم يمكنه العمل. حصل كثير ممن آمن ثم مات أو قتل، ما أمكنه أن يعمل، فيكفيه الإيمان. هذا من الناس من يدخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة، يؤمن وهو على فراش الموت أو في معركة القتال فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو على فراش الموت قبل أن يعاين الملائكة فينفعه إيمانه ثم يموت، فيتولاه المؤمنون لأنه مؤمن ولم يسجد لله سجدة. أما من يدعي الإيمان وطهارة القلب وهو لا يعمل مع إمكان العمل فهذا كذاب. من الناس جهلا منهم من يقول أنا قلبي نظيف، قلبي مؤمن، ما عندي غش لأحد ولا وكذا ولا كذا، يمدح نفسه وما يحتاج أني أراعي الناس بصلاتي أو صيامي أو أقول أنا أصلي، لا، يكفي طهارة القلب. نقول كذبت، لو كان قلبك لطاهر لأطاع الله ولا عمل الصالحات، لكن يترك الأعمال الصالحة ويزعم طهارة القلب كذب. فالله جل وعلا رتب الإيمان والفوز على إيمان القلب وعمل الجوارح، ومن عمل الجوارح القول باللسان، لأنه عمل، عمل اللسان النطق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر مستمر غير ممنون، غير مقطوع. الاستثناء هنا قيل هو منقطع، لأن المستثنى غير المستثنى منه، إلا الذين آمنوا غير الكفار السابقين، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا، قالوا الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، فبشرهم بعذاب أليم، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقالوا المستثنى اللي بعد إلا غير ما كان قبلها فيسمى منقطع. وقيل الاستثناء متصل، لأن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا من الكفار فيما قبل، آمنوا بعد كفرهم، فيكون الاستثناء حينئذ متصل، لأن المستثنى نوع من المستثنى منه. وتعريف الاستثناء وتمييزه الاستثناء المتصل والمنفصل، إذا كان ما بعد إلا من جنس ما قبلها يقال متصل. جاء الطلاب إلا محمدا، محمد واحد من الطلاب ما جاء، هذا يقال له متصل. يقال المنقطع مثلا جاء الطلاب إلا حمارا، فالحمار ما هم من جنس الطلاب، يعني كأنه مقصود مجيء الحمار مثلا ليحمل أو نحو ذلك، فاستثني أنه ما جاء إلى الآن ما وصل، فيقال هذا استثناء منقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اشتراط العمل الصالح مع الإيمان، لهم أجر ثواب عند الله جل وعلا غير ممنون. ممنون يأتي بمعنى مقطوع، ممنون غير ممنون به عليهم، لا منة فيه، الله جل وعلا يتفضل عليهم بالثواب الجزيل بلا منة ولا يمن به عليهم. وأخذ من هذا أن من كان بالإيمان والعمل الصالح ثم توقف لمرض أو كبر أو تخريف وضعف عقل أنه ما يتوقف عمله ثوابه، ما ينقطع ما دام حيا، يجرى له ما كان يعمل في حال صحته. وبعض الناس يظن أن الشيخ الكبير مثلا إذا خرف في آخر حياته أو فقد الوعي أو صار في غيبوبة أو نحو ذلك يظن أنه انتهى، لا يزاد في عمله ولا ينقص، وليس كذلك، بل عمله الصالح يجرى له، عمله الصالح يجرى له. بهذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، وفي مثل قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين الآية، لهم أجر غير ممنون. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فقد يكون في غيبوبة أو يكون مخرف أو يكون ما يدرك 5 سنوات 10 سنوات أقل أكثر، عمله الصالح الذي كان يعمله في حال صحته بإذن الله يجرى له ويستمر وينال به الثواب عند الله جل وعلا، ما ينقطع عمله إلا بالموت. وهناك عمل لا ينقطع ولا بالموت، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية وقف يوقفه، يبني مسجد أو يوقف أرض مسجد أو رباط أو سكن للفقراء أو مدرسة أو مستشفى أو ما ينفع المسلمين أو بئر يحفرها أو كتب يشتريها ويوقفها أو يطبعها أو يعلم طلاب ونحو ذلك، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فسلفنا الصالح رحمة الله عليهم علماؤنا ماتوا من مئات السنين وكأنهم بيننا الآن في كتبهم، فأعمالهم الصالحة هذه تجرى لهم وإن كانوا ماتوا من مئات السنين رحمة الله عليهم. أو ولد صالح يدعو له، يجعل المرء يحرص على صلاح الولد حتى يستفيد منه بعد مماته، لأن المرء إذا مات وله ولد صالح يصلي ويصوم ويدعو اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم ويتصدق عن نفسه وعن والديه ويذكر بالخير هو ووالداه وهكذا، فعمله الصالح عمل الوالدين يستمر بوجود الولد الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، أو غير ممنون يعني لا يمن به عليهم. اقرأ.
فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة، غير ممنون. قال ابن عباس: غير منقوص. وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى: عطاء غير مجدود.
غير مجدود يعني غير منقوص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الحمار الوحشي؟
الحمار الوحشي حلال مثل البقر الوحش. الحمار الوحشي الذي يصاد في البرية، ليس الحمار الإنسي توحش. الحمار الإنسي إذا توحش وصار في البرية ما يحل، وإنما الحمار الوحشي وما تولد منه، ومثله البقر الوحش، هذا حلال. هذا الأخ يسأل عن رؤيا منام، وأنا ما أعرف تفسير الأحلام.
يقول السائل: قدمنا من القصيم إلى المدينة ثم إلى ينبع، والغرض من ذلك السياحة والعمرة، ثم أحرمنا من رابغ، هل علينا شيء؟
إذا كنتم حال مجيئكم ووصولكم للمدينة وخروجكم منها عازمون على العمرة، فالواجب عليكم الإحرام من ميقات أهل المدينة، حتى وإن أردتم الجلوس بين المدينة ومكة شهر فعليكم الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن يعني لأهل المدينة والشرق والجحفة، لأهل مصر والشام وغيرها، ويلملم لأهل اليمن: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. تقول: جئتم من القصيم، أنتم من غير أهلهن لكن جئتم على هذا الميقات، وحال وصولكم الميقات تريدون مكة، يجب عليكم، فلما لم تحرموا يجب عليكم العودة إلى ميقات أهل المدينة والإحرام منه، فإن لم تفعلوا وأحرمتم من دونها فيكون عليكم هدي لأنكم تجاوزتم الميقات بدون إحرام. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. على سبيل الفرض لو جئتم مثلا إلى الجحفة إلى ذي الحليفة وأنتم لا تريدون مكة وإنما تريدون رابغ وينبع وكذا وكذا إلى آخره، وقد تعودوا مع نفس الطريق الساحلي مثلا، ما عزمتم على العمرة، هذا ليس عليكم شيء، تحرمون من المكان الذي تعزمون فيه على التوجه إلى مكة، يعني مشيتم بهذا حتى وصلتم إلى جدة، حينما وصلتم إلى جدة حن فيكم الشوق إلى مكة وقلتم ما يليق أننا نصل هذا الموقع ونرجع وإنما نحتمر، فأحرمتم من جدة فلا شيء عليكم لأنكم نويتم الإحرام والعمرة من هذا الموقع فتحرمون منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف في غزوة حنين ما أحرم من السيل الذي مر به، وإنما مر بالسيل وهو يريد المدينة والله أعلم، فلما وصل إلى الجعرانة وقسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين أراد العمرة فأحرم من الجعرانة، والجعرانة ليست ميقات، فأحرم منها عليه الصلاة والسلام لأنه منها أراد مكة. فالمرء إذا جاء من أي مكان مثلا يريد جدة وما كان يريد مكة لا حج ولا عمرة، جاء لغرض في جدة فلا بأس عليه يدخل جدة بدون إحرام، ثم قضى غرضه أو لم يقضه فحن إلى مكة، من أين يحرم؟ من جدة، ولا شيء عليه لأنه من جدة قصد العمرة فيحرم من المكان. أما الذي جاء من بعيد يريد العمرة لكن قال بدل ما أواصل الطريق بسرعة إلى مكة أذهب عن طريق الساحل وأمر على القرى التي في الساحل، نقول تحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة الذي مررت به وأنت تريد مكة، حتى ولو جلست بينك وبين مكة شهر تجلس محرم، المهم أنك حينما مررت بالميقات وأنت تريد مكة تحرم. ومن لم يحرم من الميقات يكون عليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام.
يقول السائل حاضت زوجتي بعد أداء مناسك العمرة، فهل يحق لها دخول الحرم خلال الفترة المتبقية لها؟
يقول إنها حاضت زوجته بعد أداء مناسك العمرة، فماذا تفعل؟ ليس عليها شيء، أدت عمرتها والحمد لله، ومتى عزمتم على السفر تسافر وليس عليها وداع، لأن المرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع في الحج ولا في العمرة. وهل يحق لها دخول الحرم خلال الفترة المتبقية لها؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في الحرم ولا في سائر المساجد، وإنما تدخل مرورا، تدخل توصل إلى رفقتها شيء أو تأخذ منهم شيء أو تخبرهم بشيء أو تأخذ منهم خبرا أو نحو ذلك، يعني تدخل دخول ولا تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله الخمرة يعني الغطاء في المسجد، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فأمرها أن تدخل فدخلت وأخذت الغطاء هذا وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحائض ما تجلس ولها أن تدخل مرورا.
يقول السائل لدي ثقل في الكلام وهو انقطاع فقط وعدم استطاعة لمدة وجيزة، ولا تحصل في قراءة القرآن، وإنما تحصل في التكبير فقط، فلو صليت بالناس إماما هل في صلاتي نقص أو خلل معين؟
إذا كانت ألفاظ التكبير، حروف التكبير تخرج من صوتك بوضوح فليس عليك خلل، حتى لو تلكأت فيها أو ثقلت عليك ثقل ونحو ذلك فإن صلاتك صحيحة. وأما إذا كانت الحروف ما تخرج من صوتك فحينئذ ما تستطيع أن تأتي بهذا الركن الذي هو تكبيرة الإحرام وتأتي به في النية بالنسبة لك أنت، لكن لا تتقدم على من يستطيع الإتيان بهذا الركن. فالعاجز عن إتيان بركن من أركان الصلاة ما يصلي بالقادر عليه.
يقول السائل: أتيت إلى العمرة من الرياض إلى مكة وأديت العمرة، هل لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا في السكن، علما بأنني سوف أعود إلى الرياض في يوم الجمعة؟
لا يا أخي، ما يسوغ لك أن تجمع وأنت جالس. مشروعية الجمع عند كثير من العلماء وكما هو الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد بالإنسان السير، أما الجالس باستراحة أو محطة أو خيام أو نحو ذلك في الطريق هذا ما يسن له ولا ينبغي له أن يجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في منى ما جمع، وإنما يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، فما كان يجمع وهو نازل. ففي أوقات يشرع الجمع والقصر، وأوقات يشرع الجمع دون القصر، وأوقات يشرع القصر دون الجمع. فالمسافر الذي جد به السير له أن يجمع ويقصر، يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما ويجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما جمعا وقصرا، قصرا للظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فلا تقصر. والنازل في مكان ما وهو مسافر لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام هذا يقصر ولا يجمع لأنه نازل. والمريض في بيته أو في المستشفى أو في أي مكان ليس مسافر هذا يشرع له الجمع ولا يشرع له القصر. في بيته يشق عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ويشق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والمغرب والعصر في وقتها، له أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما إن كان أريح له تقديم أو أريح له تأخير، لكن لا يقصر لأنه في بيته. وكذلك العشاء والمغرب له أن يجمع المريض جمع تقديم إذا كان أرفق به بعدما يؤذن المغرب مثلا، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات لينام ويستريح، أو إن كان نايم قبل المغرب فيترك على نومه وراحته متى ما استيقظ لو آخر الليل مثلا يصلي المغرب والعشاء ولا يقصر لأنه في داره. فالجمع والقصر ليس بينهما تلازم، قد يجتمعان وقد يسوغ أحدهما دون الآخر. فمثلا النازل في الفندق بجوار الحرم ما ينبغي له أولا أن يتخلف عن صلاة الجماعة، عن صلاة الحرم، صلاة الجماعة أي جماعة في أي مسجد، إلا إن كان هو ورفقته يصلون جماعة، وله إن صلى مع رفقته أن يقصر ما دام لا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، له أن يقصر وليس له أن يجمع.
يقول السائل: ما حكم وضع أزارير في ملابس الإحرام؟
ما يجوز هذا، لأنه إذا وضع الأزارير في ملابس الإحرام أصبح بمثابة القميص، بمثابة المخيط، والمحرم من محظورات الإحرام لبس المخيط على قدر العضو، مثل الثوب أو السروال أو الفنيلة، الملبوس على قدر العضو سواء كان في خياطة أو لم يكن في خياطة، لصاق مثلا أو أزارير أو نحوها، هذا يعتبر ملبوس على قدر العضو أو على قدر الجسم، فهو من محظورات الإحرام.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة في السفينة جمعا وقصرا؟
هل يجوز في السفينة الصلاة الجمع والقصر؟ نعم، القصر جائز لأنه مسافر، ثم الجمع إن كان فيه مشقة، صلاة كل وقت في وقت يحتاج إلى وضوء أو نزول للبحر أو طلب ماء أو نحو ذلك في شيء من المشقة، فلهم الجمع والقصر. وإن لم يكن هناك مشقة وهم جالسون في مجالس مريحة ويمكن أن يؤدوا صلاة كل وقت في وقتها فهذا أولى، صلاة كل وقت في وقتها هذا أولى، والقصر يشرع لهم القصر باستمرار ما داموا مسافرين، سواء كانوا في الباخرة أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي وسيلة نقل، لهم أن يقصروا.
يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر 6، وبعد أن أخذوا لها إشاعة صوتية وجدوا أن الطفل فيه تشوهات وأنه لن يعيش بعد ولادته، فهل يجوز أن تتم ولادته مبكرا؟
لا يا أخي، ما يجوز استعجال الشيء قبل أوانه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يصلحه في لحظة، فلما التعجل؟ كثيرا ما يقول الأطباء: الولد منتكس، الولد في كذا، الولد لن يخرج بسهولة، كذا كذا يعللون، ثم تحضر عناية الله جل وعلا ولطفه فيخرج سويا معافى بإذن الله. والجنين في إرادة الله جل وعلا وقضائه وتصريفه يكون واقف في بطن أمه، بطنه إلى بطن أمه ورأسه أعلى، حتى تحين ولادته بإذن الله ينتكس مثل ما ينتكس الطفل الصغير الذي يلعب بالرمل ونحوه، فيكون رأسه أسفل ورجلاه إلى أعلى ليسهل خروجه بإذن الله. وكثيرا ما يقول الأطباء مثلا حسب ما يرون، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده، إذا شاء لطفه بعبده جل وعلا هيأ له أمره ثم السبيل يسره. هذه نعمة من الله جل وعلا يتمنن بها على عباده جل وعلا. فالجنين واقف ورجلاه إلى أسفل، لو كان خروجه هكذا لربما تشعب، خرجت رجل وبقيت أخرى وانفحج وتعب وأتعب، بحكمة الله جل وعلا وحسن تدبيره ينتكس فيكون رأسه أسفل فيخرج هو الأول.
يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون للنساء الضيق عند إخوانها أو من يحرم عليها؟
ما يجوز أن تلبس المرأة البنطلون الضيق حتى ولا عند محارمها، عند زوجها تلبس ما شاءت، وأما عند إخوانها وأبيها وأعمامها وأخوالها فلا يجوز، لأنه يصف تقاطيع جسمها كأنها عارية، وهذا لا يجوز، والمرأة مأمورة بالستر.
يقول السائل: كم زكاة 1000 ريال؟
زكاة 1000 ريال حال عليه الحول 25 ريالا. الزكاة زكاة النقدين ربع العشر. انظر 1000 ريال كم عشره؟ 100. كم ربع 100؟ 25. 40,000 كم زكاتها؟ 1000. 40,000 عشرها كم؟ 4,000. ربع 4,000 كم؟ 1000. ففي كل 40 واحد. 40,000 فيها 1000. 100,000 2,500. وهكذا ربع العشر. 100 فيها 2.5، لأن 100 عشرها 10 وربع العشرة 2.5، وهكذا.
يقول السائل: صليت صلاة الاستخارة بشأن طلاق زوجتي الثانية، وقلت في دعائي: اللهم إن كان في طلاقي لزوجتي وسميتها 3 مرات ثم عدلت عن ذلك، فهل الطلاق يقع؟
لا، لا يقع طلاق في الاستخارة، لا يقع طلاق، وهذا علامة التوفيق إن شاء الله، حيث أنك ما عزمت على الطلاق وإنما وكلت الأمر إلى الله جل وعلا، فسألته الخيرة فدلك على ما فيه الخير الذي هو الإبقاء، فتقول أنك أبقيتها ورزقت منها بأولاد. فالاستخارة في الطلاق لا يعتبر طلاق، كما أن الاستخارة في العقد أو في النكاح ما يعتبر نكاح حتى يتم. وهذا هو الأجدر بالمسلم في جميع أموره، أن يفوض أمره إلى الله، يتجرد من الحول والقوة، ولا يعزم على أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة. يقول كما ورد: ما ندم من استخار. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز مستخرج من تحت العرش، على أدلك على كنز من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن المرأة يتجرد من حوله وقوته وإرادته وتدبيره إلى الله جل وعلا، يفوض أمره إلى الله فيعمل حسب ما يوجهه إليه ربه تبارك وتعالى. فالاستخارة سنة مؤكدة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فيستحق للمرء أن يتخذها في كل أمر هام، الأمور الهامة سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، شراء شيء مهم، بيع شيء مهم، زواج، سفر، حج، عمرة، خروج، معاملة مع شخص، أي شيء يقدم عليه المرء وهو ذا همية أن يستخير الله جل وعلا قبل. فالاستخارة سنة. والإمام النووي رحمه الله وضع لها بابا في رياض الصالحين، باب استحباب صلاة الاستخارة، وفيها حديث جابر رضي الله عنه.
يقول السائل: نحن نأتي للعمرة والحج، وعندما نمر في الميقات ونحن لا نعلم، لأن دولتنا دولة نصرانية ولا يخبروننا عندما نحاذ الميقات، ونحن في الطائرة لا نعلم، فكيف نحرم؟
الذي ينبغي للمسلم التفقه في الدين ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ولا يتكل في أمر دينه على دولة كافرة أو على مسؤول كافر أو نحو ذلك، يسأل إخوانه المسلمين ويرشد. والحمد لله ممكن أن يلبس ملابس الإحرام في لندن أو أقرب منها أو أبعد في أي مكان، لكن عقد النية يكون إلى هذا الميقات، فيسأل. ولو عقد النية من مكان بعيد صح والحمد لله، قبل أن يصل إلى الميقات بساعة أو ساعتين أنا وعقد النية صح. المهم أن لا يؤخر عقد النية بعد الميقات لأن هذا محدد، تقدم عليه لا بأس، وإن كره بعض العلماء رحمهم الله التقدم على الميقات لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فما ينبغي أن يتقدم إذا كان في حال الرخاء واليسر ما يتقدم، لكن إذا كان في حال في الطائرة ما يدري متى يصل إلى الميقات يحرم قبل الميقات بساعة أو ساعة ونص من زمن الطائرة، ما في حرج، يحرم من المطار الذي يركب منه، مثلا ركب من مطار الرياض، من مطار القاهرة، من مطار دمشق، يحرم ويعقد النية ما دام عازم وركب الطائرة والحمد لله. فالتقدم في الإحرام لا حرج فيه، إنما الحرج في التأخير، ما يجوز التأخير إلا لمن أراد جدة ومن جدة يريد المدينة، فما يلزم أن يحرم في الطائرة، ينزل في جدة بدون إحرام ثم يرجع إلى جد إلى المدينة، ثم إذا عزم المجيء من المدينة إلى مكة أحرم. فإن نزل في جدة وهو يريد المدينة ثم ما تيسر له الذهاب إلى المدينة فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه عقد النية إرادة مكة وهو في جدة، وكان من أول يريد جدة ثم المدينة، ثم عدل عن المدينة أو صد أو منع لسبب من الأسباب فيحرم من جدة ولا شيء عليه. والمسلم مأمور بأن يتفقه في أمر دينه ويسأل ما يشكل عليه، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.